بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة الدروس التي نجيب فيها عن الشبهات التي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. نتابع الوقوف عند الشبهات التي تختلق، لا شك أنها تختلق اختلاقا وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. نتابع سلسلة الإجابة عن هذه الشبهات. هنالك أيضا من يقول إن كتاب الله عز وجل فيه ما يدل على أن العدالة الإلهية غائبة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع عباده بالرحمة التي يصف نفسه بها، فهو سبحانه وتعالى يقول: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويقول في سورة المدثر: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل وقد أمرنا بجملة أوامر، وحذرنا من عدم الانقياد لها، ونهانا عن طائفة من النواهي، وحذرنا من ارتكابها، في الوقت ذاته يقول: ولكنني أضل من أشاء إضلاله، وأهدي من أشاء هدايته. ومعنى ذلك أن الذين أضلهم الله لا يتأتى منهم أن يسلكوا سبل الهداية، لأن الباري عز وجل حكم عليهم بالضلال، وأن الذين حكم الله لهم بالهداية لا يتأتى منهم أيضا أن يسلكوا سبل الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى شاء لهم الهداية. وعندئذ يصبح الذين حكم الله عليهم بالإضلال معذورين، لا يستأهلون العقاب، ويصبح الذين حكم الله لهم بالهداية مضطرين للهداية، فلا يستحقون أيضا الأجر والمثوبة. فكيف نفهم أن الله عز وجل عادل ورحيم مع عباده مع هذا الذي يكرره بيان الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي صورة الشبهة، وهذا هو الإشكال الذي يطرحونه. قبل أن أجيب عن هذا السؤال، هنالك أناس في بلدتنا، وربما وجد لهم أمثال في بلاد أخرى، يسرعون في الإجابة عن هذه الأمور من منطلق المزاج، ومن منطلق ما توحي إليهم به أفكارهم، يعني دون الرجوع إلى دين الله عز وجل، دون الرجوع إلى كتب الشريعة الإسلامية. نعم، يعني ينطلقون إلى هذا من قاعدة لا أصل لها في دين الله عز وجل، هي قولهم: حدثني قلبي عن ربي. فإذا حدثني قلبي عن شيء انتهى الإشكال، فهو وحي تنزل من السماء، يعني مثل الرسل والأنبياء. طبعا هذا كلام باطل والعياذ بالله. كل واحد بيقول حدثني قلبي عن ربي، ملحد بيقول حدثني قلبي عن ربي ليسخر بنا. نعم، فاسق نمنعه من معصية من المعاصي يقول: لا لا، حدثني قلبي عن ربي أن هذه ليست معصية. انتهى الإشكال. في ضوابط، في قواعد، وهذا الدين ينهض على دعائم العلم. إذا غاب العلم غاب الدين. وجد العلم، العلم كيف يوجد؟ بقواعد وضوابط ورجوع إلى نصوص. نعم، عندئذ نسير على أرض ثابتة بأقدام راسخة مطمئنة. نعم، هؤلاء أجابوا إجابة مزاجية من عندهم، قالوا لا، عندما يقول الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء، فاعل يشاء ما هو رب العالمين، فاعل يشاء الإنسان، يعني كذلك يضل الله الناس الذين يشاءون لأنفسهم الضلال، ويهدي الله الناس الذين يشاءون لأنفسهم الهداية. طيب ما الدليل؟ والله حدثني قلبي عن ربي. هيك الغريب أن رب العالمين يرد عليهم هذا التفسير في كتابه، وذلك عندما قال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هنا الباري عز وجل بين المضمر وأظهره، تبين أن فاعل يشاء من؟ الله. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يعني الله يجعله على صراط مستقيم. إذن هذا ليس جوابا، هذا تلاعب بالدين، ولا يجوز لمسلم صادق في إسلامه، مؤمن بربه، فاض قلبه شيء من الخشية من الله عز وجل، لا يمكن أن يغامر فيفسر كلام الله عز وجل تفسيرا مزاجيا من عنده بهذا الشكل. إذن هذا ليس هو الجواب. طيب إذن ما الجواب؟ نقول أما أن الله عز وجل يهدي من يشاء أن يهديه ويضل من يشاء أن يضله، فهذا كلام لا شك فيه، لأن الله يقول ذلك. نعم، هذا قرار نقرأه في كتاب الله عز وجل، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن هذا القرار لا نستطيع أن نرتاب فيه. طيب، ولكن هل هذا الذي يقوله الله عن ذاته يعني أنه يضل من يشاء إضلالا عشوائيا ويهدي من يشاء هداية عشوائية؟ هذا لا. الباري نعم يضل عندما يشاء أن يضل فلانا، ويهدي عندما يشاء أن يهدي فلانا، تمام. أما أن تزيد على هذا الذي قاله الله عز وجل كلاما من عندك فتقول يعني أنه يضله إضلالا عشوائيا هكذا بدون موجب، ويهدي من يشاء هداية عشوائية بدون موجب، هذا كلام فضولي تحمله على كلام الله، والله ما قال هذا الكلام. هذه مقدمة بين يدي الجواب. طيب إذن الله يهدي من يشاء لكن بموجب، ليست الهداية عشوائية هكذا، ويضل من يشاء بموجب لكن ليس إضلالا عشوائيا. طيب ما هو القانون الذي على أساسه يضل من يشاء الله إضلالهم ويهدي؟ هنالك قانون. نعم، هنالك قانون للهداية وللإضلال. نعم، هذا القانون ذكره الله عز وجل أيضا في محكم تبيانه. الباري عز وجل يقول، نستعرض أولا الآيات، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم السبل التي يتقون بها من الضلال، يتجنبون بها من الضلال. وقال أيضا وكأنه يرد على من يتهم كلام الله بعشوائية الإضلال والهداية، يقول وما يضل به إلا الفاسقين. نعم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إلى آخر الصفات. نعم يضل، لكن لا يضل به إلا هؤلاء الناس الذين اتصفوا بهذه الصفات. ويقول والذين اهتدوا، يعني تعرضوا لأسباب الهداية، زادهم هدى وآتاهم تقواه. وهذا البيان مكرر ومبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب الآن ماذا عرفنا؟ عرفنا أولا أن الله عز وجل عندما يضل من يشاء إضلاله من عباده ويهدي من يشاء هدايته من عباده، لا يضل ولا يهدي بشكل عشوائي، وإنما يضل من يضله بموجب ويهدي من يهديهم بموجب. طيب الآن نشرح هذا الموجب للهداية والموجب للإضلال. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في محكم تبيانه في أكثر من موضع أنه فطر الإنسان على فطرة الهداية إلى الله عز وجل. ما من إنسان خلق للتو إلا وقد حمل هذا الإنسان بذور الهداية، بذور التوجه إلى الإيمان بالله عز وجل والبحث عنه والانضباط بأوامره. ما من إنسان فطره الله، يعني أوجده من العدم، خلقه إلا وبذور الهداية موجودة بين جوانحه وفي كيانه. يعني الإنسان أول ما يوجد عوامل التوجه إلى الهداية والإيمان بالله هي المتغلبة على عوامل الابتعاد والشرود عن دين الله عز وجل. عوامل الهداية هي المتغلبة. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم. فالإنسان عندما يخلقه الله عز وجل يخلقه وهو مزود بالتحنان إلى بارئه وخالقه، مزود بالاستئناس بمولاه وخالقه، مزود بالبحث عنه لكي يركن إليه وينضبط بتعاليمه. لكن بعد أن يكبر ويشتد عوده متعه الله بالاختيار، أيضا متعه الله بالقدرة على اتخاذ القرار، يجد أيضا بين جوانحه براعم الرعونات قد تفتحت، براعم الشهوات قد تفتحت، براعم الأهواء تفتحت، وهو عنده حرية الاختيار. ممكن أن يجنح إلى ما تدعوه إليه رعوناته، ممكن أن يجنح إلى ما تدعوه إليه أهواؤه. نعم، لكن الأصل عندما يولد الإنسان تكون فطرة الإيمان بالله عز وجل والتحنان إلى البارئ والبحث عنه ورغبة الخضوع لسلطانه، هذه الرغبة هي المتغلبة وهي الموجودة. نعم، لكن الباري عز وجل عندما يكبر هذا الإنسان ويبلغ سن الرشد يزجه في طريق، يقول وهديناه النجدين. نعم، الباري سبحانه وتعالى من أجل أن يجعلك أهلا للثواب إن سرت في طريق الهداية، ويجعلك أهلا للعقاب إن سرت في طريق الغواية. نعم، متعك بالحرية وجعل بين جوانحك الفطرة المتغلبة الأصيلة وبراعم الشهوات والأهواء التي تتفتح عندما يشتد عود الإنسان ويبلغ سن الرشد. نعم، طيب، فهذا الإنسان إذن مفطور أيا كان وفي أي مجتمع ولد على الهداية إلى الخضوع لمولاه وخالقه، مفطور على البحث عمن خلقه وسواه فعدا له في أي صورة ما شاء ركبه، مفطور. طيب ما الذي يعني يقصي هذا الإنسان عن هذه الفطرة؟ الشيء الذي يقصي عن الفطرة عندما يكبر كما قلنا ويبلغ سن الرشد تتفتح في نفسه رغائب، شهوات، أهواء، هكذا قال الباري سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه فتنة الباري عز وجل افتتننا بها. طيب الإنسان في هذه الحالة يملك الحرية، هل أستجيب لهذه الرعونات أم أستجيب لحوافز الفطرة الموجودة في كياني؟ فإن استجاب لحوافز الفطرة الموجودة في كيانه الباري عز وجل يزيده هداية ويزيده ثباتا ويزيده قدرة على هذا الذي اتجه إليه. نعم، هذا معنى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وإذا قال لا والله أنا يعني بدي استجيب لرغائبي وأهوائي وشهواتي ورعوناتي وأنا شاب اليوم عم يمر الزمن بسرعة وما أنبسط وما أقطف ثمار أهوائي أحرم حالي ما بيصير. طيب بهذه الحالة عم يبتعد عن الفطرة، ومع ذلك هذه الاستجابة لرعوناته وشهواته ليست هي التي تزجه في الضلال أبدا، ليست هي التي تزجه في الضلال. إذن ما الذي يزج هذا الإنسان في الضلال؟ يعني يجعل الباري عز وجل يضله. شيء واحد الباري عز وجل ذكره وكرره في القرآن، ما هو؟ ذكرناه أكثر من مرة، الاستكبار. الاستكبار على الله عز وجل، هذا إذا وجد واستمر واستمر وجد من يقول له لماذا تستكبر على الله عز وجل؟ يا أخي ارتكبت المعصية ارتكبها، بس اعترف أنك أنت ارتكبت معصية. نعم، جاء من ينصحه، جاء من يوقظه، جاء من يحذره، ولكنه يظل راكبا رأسه يعصي الله ويرى أنه مارس حريته وليس لأحد أن يعترض عليه. نعم، قيل له إنه عبد مملوك لله، قال أنا حر أنا عبد بس، كذا إلى آخره، ما عجبه الكلام واستمر واستمر على هذا على هذه الحال. الباري عز وجل يغضب عليه، ومن ثم ماذا يقضي؟ يضله. لهذا السبب لا يضله عشوائيا، واضح كيف؟ هذا الكلام مذكور في كتاب الله عز وجل ومكرر بأساليب مختلفة. باري عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي، خلاص يعني يرون الآيات، يعني الآيات ما هي؟ أدلة، براهين ناطقة بوجود الله، بعبودية الإنسان لله، لكنهم يرونها دون أن يتأثروا بها. سأصرف عن آياتي الذين يعصون، لا، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا كلام. طيب الباري سبحانه وتعالى يقول أيضا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومن الناس من يجادل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم، وصف للمستكبر. هل هنالك إشكال إذا قضى الله عز وجل في دار الدنيا بإضلال من يستكبرون على الله؟ في إشكال؟ طيب البادئ أظلم، أنت بدأت ظلمت نفسك ولم يظلمك الله عز وجل، ظلمت نفسك عندما استكبرت على ربك وتجاهلت ذل عبوديتك ومملوكيتك لله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ نعم. أزيد هذا الكلام إيضاحا. طيب، نحن قلنا أن الإنسان إذا لم يكن مستكبرا على الله عز وجل المعاصي لا تكون سببا لإضلاله. كيف لا تكون سببا لإضلاله؟ نعم، نحن نتكلم الآن عن عاص غير مستكبر، عن عاص غير مستكبر. طيب، ارتكب المعصية استجابة لرعوناته، يعني بسائق ضعف، ارتكب معصيات، مو معصية واحدة، بسائق من أهوائه شهواته رغائبه، وهو غير مستكبر، يعني وهو مؤمن بالله عز وجل غير مستكبر. ما الذي يحصل بالنسبة لهذا الإنسان؟ الذي يحصل أن إيمانه بالله عز وجل بعد أن يرتكب المعصية ويقينه بأنه عبد مملوك لله عز وجل، هذا اليقين وهذا الإيمان سيهتاج بين جوانحه وسيثير، نعم، عاصفة من الندامة في نفسه. لك أنا كيف عصيت ربي؟ لك شلون هيك يا؟ شربت خمرة؟ لك بكرة شو ربي عز وجل بيوافني بين إيديه بيعاقبني؟ كيف هيك عملت؟ لك القرآن بيقول كذا وكذا، وأنا عم بقرا القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. شلون أنا غبت عن كلام الله وعملت هالعمل هذا؟ يتألم، يسوقه الألم إلى ماذا؟ إلى الاستغفار والتوبة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لاحظوا. طيب، يقول خلص يا ربي، ما عاد ما 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 عاد ارتكب. أحاطت به رفاق السوء مرة ثانية وأخذوا وإلى سهرات وإلى آخر ما هنالك، ارتكب هذه المعصية وربما معصية ثانية كمان. نعم، لكن مو بسائق الاستكبار، لاحظوا، بسائق الضعف، بسائق الشهوات والأهواء، وهو مؤمن بالله عز وجل، يعلم أنه عبد مملوك لله. انتهى دور المعصية، راحت السكرة وجت الفكرة مثل ما بيقولوا. كيف يصبح حاله؟ تقوم عاصفة من الألم، من الندامة بينه وبين جوانحه، ويعني يخجل من ربه وخاله، كيف أنا ارتكبت هذه المعصية؟ كيف ارتكبت هذه الفشاة؟ لكن امبارح تبت إلى الله عز وجل، يا ربي شو بدك ساوي فيه؟ والله يمكن أنا ما بيقبل ربي توبتي، وبيتألم وبيندم وبيروح بيسأل الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، يا ترى أنا إذا تبت الله بيغفر لي، الله بيتوب علي، وإلى آخره. طبعا نعم بيتوب، فيستغفر ربه ويغفر له. واضح كيف؟ وفي حق مثل هذا الإنسان يصدق الحديث القدسي أنه لو ملأ أحدهم طباق الأرض معاصي ثم جاء يستغفر الله لوجده غفارا لذنوبه كلها. واضح هذا الكلام. إذن صح أن نقول إن المعاصي التي يقترفها الإنسان بدافع من ضعف، بدافع من استجاباته لرعوناته وأهوائه دون استكبار، لا تكون حاجزا عن الوصول إلى الله، وبالتالي لا تكون سببا لإضلال الله عز وجل إياه. لكن متى تصبح المعصية سببا للإضلال؟ إذا كان السائق إليها استكبارا على الله. نحن نعلم أن الذين يرتكبون المعصية فريقان، فريق مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بالله، العاصي لابد، إذا ما اليوم بكرة، إذا مو بكرة بعد بكرة بده يندم، نعم بده يندم ويتألم ويقول تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب إلى آخره. الفريق الثاني يعصي الله وهو مرفوع الرأس، يعصي الله وهو يفلسف معصيته ويبررها ويرى أنه مارس حريته من خلالها ويدعو الناس إلى مثل ما يفعل. هون المشكلة لا تكمن في ذات المعصية، المشكلة تكمن في الدافع الذي دفعه إلى هذه المعصية وهو الاستكبار. هؤلاء هم الذين يضلهم الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا أضل الله المستكبر في هذا ظلم المستكبر على الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يحاول أن يتمطى ليكون شريكا مع الله في ربوبيته. لذلك نحن ما بنقول عن الإنسان متكبر، بنقول عنه مستكبر، يعني يشد نفسه متكلفا ليتمطى متجاوزا ذل عبوديته ومملوكيته لله إلى حيث الاشتراك مع الله سبحانه وتعالى في الجبروت والتكبر، ولن يتأتى له ذلك، فهو مستكبر وليس متكبرا. نعم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي ليست هداية الله لمن يهديهم يعني عشوائيا، وليس إضلال الله عز وجل لمن شاء إضلالهم أيضا عشوائيا. وإذا أراد الإنسان أن ينظر منذ أن فتح عينيه على الحياة الدنيا أن ينظر إلى الحوافز التي تقرب إلى الله والحوافز التي تبعده عن الله، سيجد أن الحوافز التي تقربه إلى الله منذ نعومة أطفاله أكثر بكثير من الحوافز التي تبعده عن الله. يعني الباري بيزد له معنا، وما نحن اللي بيزدنا معه بشكل من الأشكال. لو أنا إنسانا كان بعيدا عن الله عز وجل، عايش في الغرب ولا يعرف شيئا عن الإسلام وعن دين الله، لكنه شم رائحة الإسلام من خلال رجوعه إلى هويته، أحس بأنه مملوك لمالك، مخلوق لخالق. طيب ما بيعرف الخالق شو بده منه، ما بيعرف كيف بده يلتزم بأوامره، فطريقته الوحيدة أنه يقول: يا رب اهدني، اهدني إلى ما يرضيك، اهدني، دلني على ما تطلبه مني، دلني على هويتي. الباري عز وجل بدله وبيهديه وبيهيئ له أسباب الرشاد من حيث لا يحتسب، وإذا مات وهو لم يعلم بعد النهج الذي ينبغي أن يسلكه يرحل إلى الله عز وجل وهو مغفور له ولا يحاسبه ولا يعاقبه بشيء. نعم. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. طبعا الذين يطرحون هذا السؤال بوسعهم أن يعلموا الجواب، لكنهم لا يطرحونه بسائخ من جهل، يطرحونه بسائخ من الرغبة في إثارة البلبلة في عقول المسلمين. هذا شيء. شيء آخر ذكرناه دائما نذكره في معرض الإجابة عن مثل هذا السؤال، لما بيتحدثوا عن عدالة الله، مصير عدالة الله، في آخر درس كنا نتحدث عن تخليد الباري للكافرين في النار. هنالك من يقول إن تخليد الله لهم في النار فيه ظلم. ليش؟ لأنه عصى الله 50 سنة وعم يخلده ملايين السنوات. طيب، فالمعصية لا تكافئ هذه العقوبة، هكذا قالوا. أجبنا عن هذا السؤال، أليس كذلك؟ لكن هنالك قلنا والآن أيضا نقول: الظلم من الله عز وجل لا يتأتى منطقيا ولا عقليا أبدا، بقطع النظر عن شيء اللي حكيناه، الكلام اللي ذكرناه لازم نحفظه. لكن فرض هالكلام ما انذكر، فرض أنه رب العالمين مثل ما بدهم هدول الذين يصطادون بالماء العكر، لا، الذين يعكرون الماء الصافي ليصطادون به. نعم. فرض أنه كلام صحيح، يضل الله من يشاء عشوائيا ويهدي من يشاء عشوائيا، هل يعني ذلك أن الله قد ظلم عباده؟ معنى الظلم في حقيقته لا يتأتى في ذات الله، لأن الظلم حسب ما أجمع عليه القانونيون وعلماء الشريعة وعلماء المجتمع الظلم هو تصرف زيد من الناس بملك الغير بدون إذنه، هذا هو الظلم. فإذا تصرفت أنت بملك فلان من الناس بدون إذنه، بماله، بأرضه، بداره، بجسمه، بكيانه، بدون رضاه، أنت ظالم. أنت ظالم لأن حريتك لها حدود، ما ينبغي أن تخترق حقوق أخيك. هل هذا ينطبق على ذات الله؟ الباري عز وجل هو مالك الكون كله، خلق الإنسان من لا شيء، إذن الباري هو المالك، كما أوجده يعدمه. ثم إن الله عز وجل يتصرف في ملكه كما يشاء. القاعدة بيقول المالك يتصرف بملكه كما يحب، مع العلم أنه كلمة المالك فيما بيننا كلمة مجازية، يعني لا يتأتى أن يكون الإنسان مالكا لشيء أبدا، لكن من أجل تنظيم العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض، ما حدا يجي يصلبط على يعني حقوق الثاني، أصبح هنالك دلائل تجعلني يعني أضع يدي على بعض الممتلكات، دلائل تجعلك تضع يدك على بعض الممتلكات، ما بيجوز أنا أتدخل في شأن هؤلاء أنت تتدخل في شأن، هذا صار اسمه ملك بقى. لكن عمليا إذا أردنا أن نعبر بالكلمة بمعانيها الحقيقية لا بمعانيها المجازية، سنجد أن الإنسان عبد لا يملك شيئا، والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده ومولاه وهو الله سبحانه وتعالى. فالباري يفعل ما يشاء بكونه هذا، نعم، ولا يستطيع أحد أن يتهمه بشيء، نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نعم. فالذي يطيل لسانه كالحرباء ليقول إن هذا ظلم وهذا كذا إلى آخره، وقبل أن يكون ملحدا هو جاهل أحمق، لأن الخالق سبحانه وتعالى لا يتأتى من ظلم. لكن الباري عز وجل كتب على نفسه الرحمة، ولا ملزم له فيما كتب، هو كتب على نفسه الرحمة، لم يلزمه بها أحد، معاذ الله، كتب على نفسه الرحمة. فالباري سبحانه وتعالى من رحمته أنه يغفر الذنوب، من رحمته أن الإنسان إذا ملأ الأرض عصيانا ثم جاء يستغفر الله عز وجل وجد الله غفورا رحيما. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يجعل عباده بعضهم شفعاء لبعض يوم القيامة. وفي رحمة ثانية مخبأة مخبوءة في طوايا اللطف الإلهي سنفاجأ بها يوم القيامة، لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنها في هذه الحياة الدنيا. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال الآخر. لكن أعود فأقول لكم، إياكم ومن يتلاعب بكلام الله عز وجل بدافع من رغائبه وأمزجته، تعلم، ينظر إلى مصادر الشريعة الإسلامية نظرة ازدراء ونظرة احتقار، وأن هذه الكتب ما في داعي واحد يوجه راسه فيها، وبيقعد بقى بيحط القرآن وبيغمض عينه وبيفسر بقى القرآن على كيفه، على كيفه. الدين خلص خلال قرن واحد بيتبخر وبيصير لا شيء. أنت بتفسر القرآن على كيفك، أنا بفسره على كيفي، الثالث بفسر على كيفه، كل واحد، نعم، ما قال هذا، نعم. كذلك يضل الله من يشاء، قال يضل الباري، بيقول له أنت شو بتحب؟ الضلال، إيه تفضل راح أضلك، وأنت شو بتريد الهداية؟ راح أهديك، تفضل. قال هيك معنى الله. طيب فما معنى قول الله عز وجل من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم؟ لكن الله عز وجل لا يشاء أن يضل من التجأ إليه أبدا، لا يمكن. من التجأ إليه أنجده، من نظر إلى الله عز وجل نظرة استرحام رحمه. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. طيب، هنالك أيضا شبهة أخرى نذكر لكم عنوانها ثم إننا نشرحها إن شاء الله في درس قادم. في آخر سورة الكهف عندما يتحدث البيان الإلهي عن ذي القرنين، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية، ووجد عندها قوما. في ناس اجوا فرحوا لما وصلوا عند الآية، هلا هون طبينا، وهلا هون بالحجة القاسمة نخلي المؤمنين بالله يلتاشوا ما يعرفوا كيف يجاوبوا. شو الإشكال؟ قال عم يقول بيان الإلهي عن الإسكندر، أتبع سببا يعني اتخذ أسبابه للرحلة نحو الغرب، إذا وصل لأقصى الغرب وجد الشمس تغرب في عين حمئة، مع العلم أن الشمس مرتبطة بفلكها لا تتحرك والأرض هي التي تدور. فهذا الكلام كلام متناقض مع العلم مناقضة تامة. نعم هذا ما يقوله بعض، رقصوا على هذا الشيء في بعض الأقنية الفضائية. الجواب كلمتين ونص، ومن أجل التفصيل الأسبوع القادم. الباري عز وجل يقول وجدها تغرب في عين حمية. وجدها أداة الوجود ما هي أيها الإخوة؟ أنتوا جاوبوا. أداة الوجود، أنت عندما تجد شيئا الأداة التي بها تجد ذلك الشيء ما هي؟ العين. أيوة العين. العلماء المخترعون الفلكيون عندما ينظرون بأعينهم وقد وقفوا نعم على شاطئ المحيط لها الغربية، ماذا تريهم أعينهم؟ تريهم الشمس وهي تنغمس في ذلك المعين في ذلك المحيط، أليس كذلك؟ وجد. الباري عز وجل يقول وجدها، وجدها تغرب. أداة الوجود هي العين. طيب ما هو تفصيل هذا الكلام وماذا يعني بيان الله عز وجل في هذا الأمر؟ هذا الكلام إن شاء الله نشرحه في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، ملء السماوات والأرض على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، حمدا يرضيك عنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تغفر لنا الساعة ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، وأن تستجيب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وها نحن نستغفرك من ذنوبنا كلها دقها وجلها، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا رب العالمين، واستجب يا ربي دعاءنا. ها قد استغفرناك، ها قد استغفرناك يا ذا الجلال والإكرام، فاغفر اللهم ذنوبنا، واستر اللهم عيوبنا، واستجب اللهم دعاءنا. بسطنا أكف الضراعة إليك، وقفنا ببابك أذلاء منكسرين، التصقنا بأعتابك ضعفاء لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تسقينا الغيث، وأن لا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تبتلنا بسوء فعالنا، اللهم لا تبتلنا بمعاصينا التي ارتكبناها في حقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نعلم أن مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي، للمؤمن والكافر، للطائع والفاجر يا رب العالمين. أبوابك غير موصدة أمام فائدة رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ونحن عبادك المؤمنون بك الراجعون إليك الوافدون إليك الملتصقون بعتاب كرمك وجودك. بسطنا أكف الضراعة إليك، نسألك اللهم أن تسقينا الغيث، نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن مائدة إكرامك وجودك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تتفجر يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بالشيوخ الركع، نسألك بالأطفال الرضع، نسألك بالبهائم الرتع، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا سنظل ملتصقين ببابك، سنظل مترامين على أعتابك، إن أعطيتنا أو حرمتنا، إن استجبت دعاءنا أو لم تستجب دعاءنا، ذلك هو شأننا. نحن شحاثون على بابك يا رب العالمين، لن نحيد عن بابك ما حيينا. فيا رب العالمين، هذه وظيفتنا، اللجوء إلى بابك واستمطار رحمتك وكرمك وجودك. فهل لك أن ترحم عبادك يا ذا الجلال والإكرام، الراجعين إليك، التائبين إليك، الوافدين إلى بابك يا رب العالمين؟ اللهم إنا نسألك بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بإيماننا بك ربا واحدا فردا صمدا، أنت النافع وأنت الضار يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذلك كله أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. لا تهلكنا بما فعل الظالمون، لا تهلكنا بما فعل العاصون يا رب العالمين، لا تأخذنا بشريرة أفعالنا ولا بشريرة أفعال غيرنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا رب العالمين. يا رب نحن فقراءك الواقفون ببابك، نحن فقراءك الداخلون على مائدة رحمتك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم فجاءة الخير، نسألك اللهم فجاءة الخير، نسألك اللهم فجاءة الخير، ونعوذ بك يا مولانا من فجاءة الشر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.